يسمون مجوس هذه الأمة، لأنهم ادعوا أن للحوادث خالقين، فالحوادث التي من فعل الله هي من فعله، والحوادث التي هي من فعل العبد هي من فعله استقلالا. وهؤلاء هم المعتزلة ومن ظهر، وزعماؤهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء. القول الثالث من قالوا إن العبد له إرادة واختيار، ولكن إرادته واختياره تابعة لإرادة الله تعالى ومشيئته، وهؤلاء هم السلف الصالح أهل السنة والجماعة. فقالوا إن العبد هو القائم الصائم الرافع الساجد الذاهب الجائع، هو العبد وليس الله. وقالوا إن هذه الأفعال تنسب إليه، وما أكثر ما في القرآن جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يفعلون وما أشبه ذلك، لكنها لم تقع خارجة عن قدرة الله تعالى ومشيئته، بل هي تحت قدرة الله ومشيئته. وفائدة ذلك أنه إذا وقع الفعل منا علمنا أن الله قد شاءه وأراده ولسنا مستقلين به. طيب، هذه الآية وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم، ترد على الطائفتين جميعا. قيضنا ترد على القدر، فزينوا نسبة الفعل إليهم ترد على الجبري. من فوائد الآية الكريمة الحذر من الوساوس التي يلقيها الشيطان لفاعل المعصية ويزينها له ويقول هذه سهلة، الله غفور رحيم، افعل هذا ثم تب، وما أشبه ذلك. احذر من هذا، فإن هذا وعد الشيطان، وما يعده الشيطان إلا غرورا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين تابعوا القرناء قد خسروا لقوله إنهم كانوا خاسرين. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين استحسنوا ما زينهم القرناء حق عليهم القول، وسبق أن القول على رأي المؤلف هو لأملأن جهنم، وعلى ما ذكرناه هو قوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولا يبعد أن يكون المراد بذلك الأمران جميعا. من فوائد الآية الكريمة كثرة الضالين بهؤلاء القرناء لقوله وحق عليهم القول في أمم. نبدأ الدرس الجديد. قال الله تعالى ونحن في بداية الدرس الجديد وقال الذين كفروا عند قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يعني للقرآن قال لا تسمعوا لهذا القرآن، يعني أن بعضهم يوصي بعض يقول لا تسمعوا لهذا القرآن، أي لا تنصتوا له ولا تستمعوا إليه وابتعدوا عنه، وذلك لأن القرآن يؤثر في قلب من يسمعه، حتى إن بعض المشركين من كبرائهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون قراءته اختفاء في الليل لئلا يطلع عليه، لأنهم يسمعون قولا يسلب العقول ويأخذ بالنفوس، فهم يوصي بعضهم بعضا يقول لا تسمعوا لهذا القرآن. والقرآن هو كلام الله، وهو على وزن فعلان، وفعلان مصدر كالغفران والشكران. وهل هو من قرأ أو من قرأ أو منهما جميعا؟ نقول هو صالح للجميع، فإن كان من قرأ فهو من القراءة وهي التلاوة، وإن كان من قرأ فهو من قرأ يقري بمعنى جمع، ومنه القرية لأنها تجمع أقواما. فالقرآن جامع. ثم هل هو فاعل أو مفعول؟ نقول أما إذا كان من قرأ فهو بمعنى
فاعل،
إذا كان من قرأ
القرية فاعل،
إذا كان من قرأ
طبعا
فهو مفعول، يعني قرآن مقروء فهو مصدر بمعنى مفعول، وإن كان من قرأ فهو بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، أي أنه مشترك بين فاعل ومفعول، فهو جامع وهو مجموع لأنه يكتب وتجمع حروفه بعضها إلى بعض. والمراد به ما نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لهذا القرآن، ما المراد بالإشارة هنا؟ ولماذا لم يقولوا لا تسمعوا للقرآن؟ المراد بها التحقيق، المراد بها التحقيق، يعني هذا لا يسوي شيئا، لا تسمعوا إليه. ويشبه هذا من بعض الوجوه قولهم: أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ اشتقاق، يعني أهذا الذي يصبها؟ من هو؟ أهذا الذي بعث الله رسوله؟ وهذا للاحتقار، لكنه مستفاد من الاستفهام. أما هنا فهو مستفاد من الإشارة الدالة على التحقيق. والغوا فيه، إيتوا باللغة ونحوه وصيحوا في زمن قراءته. إلغوا فيه، يعني عندما تسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ صوتوا وتصايحوا لأجل أن تخلطوا عليه قراءته وتحولوا بينه وبين السماء. يعني فهم يفعلون ذلك لأمرين: الأول التخليط على النبي عليه الصلاة والسلام في قراءته، والثاني أن لا يسمع أحد قراءته من أجل الضوضاء واللغط. ولغوا فيه لعلكم تغلبون، هذه لعل للتعليل. وكما تعلمون أن لعل تأتي للتعليل وتأتي للإشفاق وتأتي للترجي وتأتي للتمني، كل هذه المعاني تختلف بحسب السياق لأن السياق هو الذي يعين معاني الكلمات. لعلكم تغلبون فيسكت عن القراءة، لأنه إذا سمع الأصوات والضجة والضوضاء واختلطت عليه قراءته فإنه لا يرى فائدة من القراءة، وحينئذ يسكت. هذا ما يفعله هؤلاء المشركون. في هذه الآية الكريمة فوائد: منها خوف المشركين وانزعاجهم من تأثير قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وجه ذلك أن بعضهم يوصي بعضا أن لا يسمعون هذا القرآن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة تأثير القرآن على سامع، وهذا هو الواقع لقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لكن القرآن إنما يؤثر على من يفهم اللغة العربية ومعاني الكلمات، وأما الأعجمي حقيقة أو حكما فإنه لا يتأثر بها. ثانيا، إنما يؤثر القرآن وهو كمال التأثير على المؤمن به، أما المكذب والمستكبر فلا، حتى أنه يقول: هذا أساطير الأولين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز الزغط والضوضاء حين قراءة القرآن، فإما أن تستمع إليه وإما أن تقوم. أما أن تجلس إذا قرأ القرآن وتثير الأصوات واللغط والضوضاء فهذا أقل ما فيه أنه شبيه بصنيع من المشركين، هذا أقل ما فيه. يعني لو قدرنا أن هؤلاء القوم الذين عندهم اللغط والضوضاء لا يريدون أن يشوشوا على القارئ ولا يريدون أن لا يستمع قراءته أحد، لكن نقول أدنى ما فيه أنه مشابه لعمل المشركين. ويتفرع على ذلك ما يفعله بعض الناس في متاجرهم ومساكنهم، يفتحون القرآن على المسجد ويجعلون يقرأ وتجدهم في ضوضاء وفي كلام قبيح وفي كذب، وهذا إهانة للقرآن. فنقول: إما أن تستمع إلى كلام الله وإما أن تغلقه. أما أن يبقى يقرأ وهذا يشتم وهذا يلعن وهذا يكذب وهذا يغش، فهذا في غاية الامتهان لكلام الله عز وجل. وإن لم يرد الإسلام فإن صورته الامتهان. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التشويش على الحق، خذ كتابك ولا تتابعني، خذ كتاب القرآن وتابعني. من فوائد ذلك أن التشويش على الداعية قد يظن فاعله أنه يغلب ويصل إلى مقصوده، ولكن ليس الأمر كذلك. وجه الدلالة من هذا أن هؤلاء المشركين لم يحصل لهم مطلوبهم من الغلبة، قال الله تعالى: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. فلنذيقن، الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، ويدلنا على القسم توكيد النون لا توكيد الفعل، واللام أيضا، والثاني اللام، والثالث النون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، أي لنعذبنهم عذابا يذوقون ألما، وهو كناية مع شدة هذا العذاب الذي يصل إلى مذاقهم حتى كأنه شيء محسوس يتذوقونه بأفواههم. فلنذيقن الذين كفروا، المراد بالذين كفروا من سبق، وهم الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن. وحينئذ قد يقول القائل: لماذا لن يضمر فيقول فلنذيقنهم؟ نقول: هنا إظهار في موضع الإضمار، والإظهار في موضع الإضمار له فوائد. الفائدة الأولى تنبيه المخاطب، تنبيه المخاطب. كيف ذلك؟ لأنه جرت العادة أن الكلام إذا جاء، إذا كان السياق يقتضي الإضمار فإنه يأتي الإضمار، فإذا جاء الإظهار صار هذا على خلاف العادة. أنتم معنا ولا لا؟ كلام عربي ولا عجمي؟
عرب.
العادة أن الكلام إذا كان في سياق الإضمار فإن الذي يأتي هو الإضمار، يعني الضمير. فإذا جاء الظاهر أودع الضمير فسوف يتوقف الإنسان. لماذا جاء الظاهر أودع الضمير؟ فيكون في ذلك انتباه له. هذه فائدة. الفائدة الثانية: الحكم على مرجع الضمير بمقتضى هذا الاسم الظاهر. الفائدة الثانية: الحكم على مرجع هذا الضمير بمقتضى هذا الاسم الظاهر. ففي الآية التي معنا: فلنذيقن الذين كفروا، إذن يكون فائدة الحكم عليهم بالكفر. وهكذا كل ما جاء الإظهار في موضع الإضمار فاحكم عليه بهذه الفائدة. الفائدة الثالثة: العموم. لو قال فلنذيقنهم صار هذا الوعيد خاصا بالذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، فإذا قال فلنذيقن الذين كفروا صار عاما لهم ولغيرهم. واضح؟ طيب، من يعيدها علينا؟ نعم. الحكم على مرجع الضمير بما يقتضيه هذا الظاهر. طيب، انتبه. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، هنا عذابا شديدا منصوب، فما الذي نصبه؟ صارف. ايش؟ فصوت حتى أسمع. الذي نصب فلنذيقن، هل نذيق تنصب مفعولا واحدا أو مفعولين؟ مفعول واحد، مفعولين. كيف أقول؟ وش الدليل أن تصل مفعولين؟ لأن لدينا قاعدة أن الفعل إذا تعدى لواحد فأدخلت عليه همزة التعدية تعدى لاثنين، وإذا كان يتعدى لاثنين فأدخلت عليه الهمزة تعدى إلى ثلاثة. مثال ذلك مثلا ذاق، ذاق ستعدى إلى كم؟
واحد.
ذاق طعم الإيمان ورضي بالله ربا، فإذا دخلت عليها الهمزة تعدت إلى مفعولين. ورأى تقول رأيت الرجل قائما، تنصب رأيت الرجل قائما مفعولين، فإذا دخلت عليه الهمزة تعدت إلى ثلاثة، فتقول أريت زيدا الرجل قائما. هذه قاعدة عربية مضطردة أن الفعل نعم نبدأ من الأول، إذا كان لازما فدخلت عليه الهمزة إيش؟
تعدى
لواحد، إذا كان متعدي لواحد فدخلت عليه الهمزة تعدى لاثنين، إذا كان متعدي لاثنين فدخلت عليه الهمزة تعدى لثلاثة. طيب، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، عذابا أي عقوبة شديدة قوية، ولنجزينهم معطوف على لنذقن أسوأ الذي كانوا يعملون. لنجزينهم هذه تنصب مفعولين، الأول الهاء والثاني أسوأ. أسوأ الذي كانوا يعملون أي أقبح جزاء عملهم. أسوأ الذي كانوا يعملون، هل هم يسون أسوأ الذي كانوا يعملون أو يسون جزاءه؟
الجزاء
نعم، هم يسون الجزاء، العمل منهم هم ليسوا مزيين به، هم الذين عملوا. فإذا قال أسوأ الذي كانوا يعملون صار المراد بذلك أسوأ الجزاء، وليس المراد أسوأ العمل، لأن العمل في العبد والجزاء فعل الله به، والمراد هنا فعل العبد أو فعل الله به؟
فعل الله به.
ولهذا قال لنجزينهم. فإذا قال قائل لماذا عبر بالعمل عن جزائهم؟ نقول إشارة إلى أن الجزاء بقدر العمل، ولهذا قال العلماء الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، لكنه بالنسبة للسيئات عدل، وبالنسبة للحسنات فضل. الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين آتي ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها. وقوله أسوأ الذي كانوا يعملون، ظاهر الآية أن الله يجزيهم أسوأ أعمال، وغير الأسوأ غير الأسوأ ما دون الأسوأ يعني السيء. فهل يجاز الكافر بأقبح أعماله أو بكل أعماله؟ هذا ينبني على هل الكافر مخاطب بالفروع أو لا، هل الكافر مخاطب بالفروع أو غير مخاطب. تعرفون معنى مثل هذا؟ يعني مثلا الكافر هل هو مخاطب بصلة الرحم؟ هل هو مخاطب بالصدق؟ هل هو مخاطب بالصلاة؟ هل هو مخاطب بالزكاة؟ وما أشبه ذلك. في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أنه مخاطب، أنه مخاطب بفروع الأعمال، لأن إذا كان المسلم مخاطبا بها فالكافر من باب أولى. كيف نقول إن المسلم يجازع ويعاقب على عقوق الوالدين والكافر لا يعاقب؟ لا يمكن هذا. فالصواب أنهم مخاطبون بفروع الشريعة لكنهم غير مخاطبين بفعلها. يعني ما يقال للكافر مثلا يشرب الدخان من فعل لا يشرب الدخان، حرام عليك، لا هذا ولا غير ذلك،
غير
نحن أجل كافر ادعوه أول للإسلام ثم كلم. إذن يخاطب بفروع الشريعة ليس معناه أنه يؤمر بفعلها، لا. هل نعم يخاطب بفروع الشريعة يعني يقضيها إذا أسلم؟
لا،
لأن الله قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن إيش الفائدة؟ قال العلماء الفائدة بقولها إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة هو عقوبة زيادة عقوبتهم في الآخرة أنهم يعاقبون عليه، وهذا حق. أصحاب اليمين يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ يعني ما الذي أدخلكم في النار؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكروا الصلاة وإطعام المسكين، وهما من فروع الشريعة. فعلى القول بأنهم لا يجازون بفروع الشريعة، نقول نعم، يوم القيامة لا يجازون إلا على أسوأ أعمالهم، وهو إيش؟ الكفر. ولكن على قول الراجح أنهم يخاطبون بفروع الشريعة ويعاقبون عليها، يكون هنا أسوأ، ذكر الأسوأ لأنه هو الأشد، لأنه هو الأشد. والمقصود هنا التهديد، وهل الإنسان يهدد بالأخف أو بالأشد؟ بالأشد. هذا هو الظاهر والله أعلم، الذي كانوا يعملون أي أقبح جزاء عمله. في الآية الكريمة هنا وعيد هؤلاء الكفار بالعذاب الشديد، وهذا من أساليب القرآن، أن الإنسان، أن الله تعالى يهدد الكافر والمجرم وغيرهما ممن أساءوا. وفيه دليل على أنه ليس من القدح أن يقوم الإنسان بطاعة الله خوفا من عذاب الله، واضح؟ أنه لا حرج، وليس من القدح أن يتجنب الإنسان معصية الله خوفا من عقابه، خلافا لمن قال أعبد الله لله لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه. وهؤلاء ترد عليهم النصوص كلها، بل إن الله تعالى جعل عقوبة الدنيا سببا للرد عن المعاصي. قال الله تعالى في قضية السارق: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فلم يشرع الله الحدود إلا من أجل أن يخاف الناس منها ويجتنبوا المعاصي. والقرية التي دمرت قرية بني إسرائيل حتى صار أهلها قردة خاسئين، لماذا؟ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. نعم. فالحاصل أنه لا حرج على الإنسان أن يدع المعاصي خوفا من عقوبة الله الدنيوية أو الأخروية، ولا يعد ذلك قدحا في سلوكه ومنهجه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العذاب، إثبات العذاب، وهل يكون في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة أو في الجميع؟ في الجميع. قال الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، وهو عذاب الدنيا، دون العذاب الأكبر وهو عذاب الآخرة، كمل لعلهم يرجعون. وهذا يتعين أن يكون المراد بالعذاب الأدنى ليس عذاب القبر كما قيل، بل هو عذاب الدنيا، لأن عذاب القبر لا يمكن فيه الرجوع. فإذن العذاب الأدنى هو عذاب الآخرة، هو عذاب الدنيا، والعذاب الأكبر هو عذاب الآخرة. ولهذا جاء في الحديث، حديث المتلاعنين، أن الرسول قال: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء بالأسوأ، لقوله: أسوأ الذي كان يعمل. ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل، فالجزاء الصالح للعمل الصالح والجزاء السيء للعمل السيء. وهذا سبحان الله حتى في مجازات الدنيا، حتى في مجازات الدنيا. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثل، فمن عفا وأصلح فأجر الله. فإذا أساء إليك إنسان بسيئة فلك أن تقابله بمثلها، وإن عفوت وأصلحت فأجرك على الله. نعم
شيخ بارك الله فيكم. كما تفضلتم أن كثيرا من الناس يشغلون القرآن في المنازل والمتاجر.
نعم.
لكن الشيخ إذا كان القرآن في منزل وكان أهله لم يعتادوا اللغط والسب والشتم، لكن ربما يعني حدثوا حالات جانبية، كان يكون مثلا في المطبخ مثلا أو ما أشبه ذلك، ثم إن القرآن على إذاعة القرآن التي يأتي مرة الحديث مرة القرآن، وهم يعني يقوم بهذا يعني يحبون القرآن ويأنسون به ويستفيدون من فائد كثير. يقول إذا لم نشغل القرآن تأتي هواجس وتأتي يعني
الإنسان. هذا ما يحتاج تطور الشرح، هل هم يرغون فيه ولا لا؟
لكن لا ينتبهون أحيانا.
هذا حتى الإنسان اللي يقرأ والمصحف بين يديه لا ينتبه أحيانا، أحيانا يقرأ في فمه وقلبه ليس بقارئ.
محذور اللغو فقط؟
المعذور نعم، المحذور ان مثل ناس لاتين وصارتين دنياهم والقران يقرا. اما مثلا امراه تطبخ او تصلح شاي او تغسل ثيابها وتستمع للقران فهذا ما يجب التلهي عنه. نعم.
هل يمكن الاخذ من قوله تعالى لنجزينهم اسوا الذي كانوا يعملون انه يجزيهم اسوا عملهم هذا وهم اللغو بان لا يصلوا الى معانيه التي تهديه من الخير، فتكون
مجازاتهم
من جنس عملهم كذلك؟
نعم، لأن هذا في الذي كبروا عذابا شديدا، هذا في الآخر، الوعيد هنا في الآخر. نعم. ظنهم أن العذاب هنا عذاب العقوبة الآخر، وقالوا أن عقوبة القبر قبل عقوبة يوم القيامة. يمكن يوجهون يعني يحرفون عن ظاهرها فيقول لعلهم يرجعون، يعني أخبرناهم بذلك لعلهم يرجعون، لكن هذا خلاف ظاهر الأخر. نعم.
إذا قلنا أن هذه عذاب الدنيا كيف نثبت من القرآن إثبات عذاب القبر؟
كثير يعني كثير بالقرآن، ما مر عليك؟ ما في إلا الآية هذه اللي فيها إشكال عندك؟ وش آل فرعون؟ النار اهتمل شوف وغوة وعشية وإما تقوم الساعة وأدخل آل فرعون السلاسة ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنت تقول على الله الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نعم. أي آية؟ نعم. لا لا، هذه من البيانية، من بياني هذا هو الأقرب. يجوز أن تقول التبعيض ولنذيق أنهم بعض العذاب الأدنى، ما الحاجة يعني إثبات عذاب القبر الحمد لله جاء في آية صريحة، ما سجل ناتي عليه في آية تحتمل هذا وهذا، وهذا في غيره أرجح أثناء في الدنيا ليس لها إطلاق. أنا فاهم لكن أخذ من خمس دقائق من الخمس. نعم.
شيخ من يشغل القرآن في المسجد ويردد معه
يعني للتحفظ يعني؟
تحفظ وتحسين النطق.
لا بأس، ما في معنى. آخر سؤال.
السلام عليك، بالنسبة للصحيح الحسنى لمن يتكلم أثناء قراءة القرآن في غير الفاتحة هل يجب الاستماع أم لا
يجب؟ في الصلاة يعني؟
نعم في غير الصلاة.
لا الصحيح ما يجب الاستماع، لكن لا يجوز اللغو، ولهذا قال الإمام أحمد في قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قد أجمعوا أن هذه في الصلاة، أما غير الصلاة ما يجب أن نستمع، لأن لو قلنا بوجوب الاستماع لقلنا إذا شرع القارئ يقرأ وأنت إلى جنبه حرم عليك أن تقوم لوجوب الاستماع، وهذا ما أظن أحد من العلماء يقول به. الممنوع اللغط واللغط. نعم.
أكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد. أظن أننا تكلمنا عن الفوائد.
نعم.
ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. يقول المؤلف رحمه الله المفسر ذلك العذاب الشديد وأسوأ الجزاء جزاء أعداء الله بتحقيق الهمزة الثانية وإبدال الواو يعني أن في ذلك قراءتين الأولى تحقيق الهمزة جزاء أعداء الله والثانية قلبها واو جزاء وأعداء الله وهذا مضطرد في كل همزة بعد واو أن تحقق أو تقلب واوا ومن ذلك قول المؤذن الله أكبر يعني أنه يجوز إبدال الهمزة واوا وتحقيقها الله أكبر وهذا هذه اللغة تهون علينا ما يفعله بعض المؤذنين من قلب الهمزة واوا فتجدهم يقولون الله أكبر كما أنه يهون علينا أيضا اللغة التي تنصب الجزئين في إن وأخواتها حيث إن بعض المؤذنين يقول أشهد أن محمد رسول الله فإن نصب الجزئين بأن لغة عربية ثابتة. ذلك جزاء أعداء الله. من أعداء الله؟ أعداء الله تعالى هم الذين نصبوا له العداوة وذلك بمحاربته بالمعاصي ومنهم الذين آذنوا بحرب من الله ورسوله أكلة الربا لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. المهم أن عدو الله من نصب له العداوة وذلك بمحاربته بمعاصيه. وقول النار عطف بيان للجزاء المخبر عنه المخبر به عن ذلك لهم فيها دار الخلد يعني أن كلمة النار بدل من كلمة نعم عطف بيان للجزاء المخبر به عن ذلك فأفادنا أن ذا مبتدأ والجزاء وجزاء خبر مبتدأ والنار عطف بيان له ذلك جزاء أعداء الله كأن الكلام على تقضي على إعراب المؤلف انتهى ذلك جزاء أعداء الله ثم قال النار عطف بيان لهذا الجزاء ويحتمل أن تكون ذلك جزاء أعداء الله النار أن تكون ذلك مبتدأ وجزاء أعداء الله عطف بيان له لكن ما مشي عليه المؤلف أقرب للقواعد النار لهم فيها دار الخلد أي إقامة لا انتقال منها دار الخلد أضاف الدار إلى الخلد من باب إضافة الموصوف إلى صفته يعني دار الخلود التي ليس فيها انتقال ويجوز أن تكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه لأن الدور تنقسم إلى أقسام دور هي دور انتقال ودور هي دار خلد فدور الانتقال بطن الأم والثاني الحياة الدنيا والثالث البرزخ ودار الخلد هي الأخيرة ويذكر أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فقال والله ما الزائر بمقيم وإن هناك يعني دارا أخرى. وهذا لا شك أنه من قوة الاستنباط والفهم. جزاء، نعم، جزاء منصوب على المصدر بفعله المقدر، منصوب على المصدر، والمصدر لا بد له من عامل، والعامل تارة يكون من لفظ المصدر وتارة يكون من معناه. فإذا قلت قمت وقوفا فالعامل من معناه، وإذا قلت وقفت وقوفا فالعامل من لفظه. المقدر يقدر من لفظه ولا يقدر من معناه، لأنه لا، لأننا لا نلجأ إلى تقدير المعنى إلا إذا وجد أمامنا ما يختلف في لفظه يحمك الله. وأما إذا نجد فيقدر من لفظه. وعلى هذا فيكون التقدير يجزون جزاء، يجزون جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، أي بكونهم يجحدون. وعلى هذا فما هنا مصدرية ولا تصح أن تكون موصولة. وقال بما كانوا بآياتنا القرآن يجحدون، أي يكذبون. وإنما قدرنا يكذبون من أجل تعديها بالباء، لأن جحد تتعدى بنفسها، فيقال جحدت الشيء يعني أنكرته. لكن إذا عدي المعمول بالباء صارت الجحد مضمن المعنى إيش؟ التكذيب، أي بما كانوا يكذبون بآياتنا. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن جزاء أعداء الله هي النار ولا بد، ولهذا قال ذلك جزاء أعداء الله، وبين أن هذا الجزاء هو النار. ومن فوائد الآية الكريمة بيان خلد أهل النار فيه، لقوله دار الخلد. وهل التخليد مؤبد أو مؤقت؟ المقطوع به أنه مؤبد، لأن الله تعالى صرح به في آيات ثلاث، في النساء وفي الأحزاب وفي الجن. ففي النساء قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عدل الله عز وجل، وأنه لا يعذب أحدا إلا بذنب، بقوله جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. ومن فوائدها إثبات الأسباب، إثبات الأسباب يستفاد من قوله بما كانوا بآياتنا يجحدون، لأن الباء هنا للسببية. ومن فوائد الآية الكريمة أن التكذيب بآيات الله ردة، لأن الله وصف المكذبين بأنهم أعداء وأن جزاءهم دار الخلد، وهذا أمر متفق عليه، أن من كذب الله ورسوله فإنه مرتد كافر، استتاب فإن تاب وأقر وإلا قتل. فإن قال قائل من المعلوم أن من كذب شيئا من القرآن فهو مرتد، لأن القرآن ثبت بالتواتر، فهل من كذب بشيء من السنة يكون كذلك؟ نقول إذا صحت السنة وقال القائل أنا أعلم أن هذا من كلام الرسول لكنه ليس بصحيح، فهذا مرتد، لأنه أقر بأنه بصحة نسبته إلى الرسول ثم كذبه. أما لو كذبه بناء على استبعاد أن يكون صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكفر لأنه متأول، لكنه يجب عليه أن ننظر مرة بعد أخرى حتى يتبين له الأمر. أفهمتم؟ إذن من كذب شيئا من القرآن فهو إيش؟ كافر، بدون تفصيل، لثبوت القرآن ثبوتا متواترا لا تواتر مثله في أي كتب من الكتب. ومن كذب شيئا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نظرني يا أخ أجب. هنا إذا كانت ثابتة قد تكون ثابتة وينكرها ولا يكفر. ظنك سهوت. نعم اقرأ قول الله تعالى قول المصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. نعم والذين هم عن دروسهم سهون ربما يكون لهم أدب من شيخ. نعم نعم نقول إذا قال إن هذا كلام الرسول حق لكنه ليس بصحيح فهو كافر لأنه كذب ما اعترف بأنه قول رسول الله. وأما إذا قال لا أنا إنه ينكره لأنه لم يثبت عنده فهو لا يكفر وإن ثبت عند غيره. ومن فوائد الآيات الكريمة أن آيات الله عز وجل بينة ظاهرة لا يمكن أن نكذب بها أحد لقول بآياتنا. وتخصيص المؤلف رحمه الله ذلك بالقرآن فيه شيء من النظر فليقال إنه أعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عظمة الله حيث أتى بضمير الجمع ولم يقل بآياتي بل قال بآياتنا. ولا شك أن الله تعالى له العظمة المطلقة من كل وجه. ثم قال تعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. وقال الذين كفروا ربنا أرنا كفروا بمن؟ كفروا بالله عز وجل بسبب إضلال الشيطان من الجن والإنس. قال الذين كفروا أي المؤلف في النار. ربنا أرنا الذين أضلانا قوله في النار هذا قيد لا يدل عليه القرآن فإنه يحتمل أنهم يقولون ذلك في النار أو في عرصات القيامة الله أعلم لكنهم لا بد أن يقولوا هذا القول. قال ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. أرنا أي جعلنا نرى. والذين أضلانا من الجن والإنس اللذين اسم موصول مثنى والمراد الجنس للواحد. وقوله أضلانا من الجن والإنس بيان للذي قال المؤلف أي إبليس وقابيل سن الكفر والقتل. يعني معناها أن المؤلف رحمه الله حمل هذا العموم على التعيين فقال الذين أضلانا مثنى اثنين أحدهما إبليس سن الكفر هو أول من كفر صالح والثاني قابيل سن القتل. فالأول عدوان في حق الله والثاني عدوان في حق عباد الله. وقابيل أما إبليس فأول من سن الكفر لأن الله أمره أن يسجد لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. وأما قابيل فأول من سن القتل بغير حق لأنه قتل أخاه حسدا وبغيا قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وكيف علم أنه تقبل من أحدهما دون الآخر؟ الله أعلم. إما أن يكون بنار نزلت فأكلت ما تقبل كما يكون ذلك في الغنائم سابقا وإما بغير ذلك من العلامات. المهم أن أحدهما تقبل منه والثاني لم يتقبل. الذي تقبل منه هو هابيل والثاني قابيل لم يتقبل منه فحسد وقال لأقتلنه. لماذا؟ نعم حسد لأنه تقبل منه. فقال له أخوه هابيل إنما يتقبل الله من المتقين كأنه يقول له اتق الله فيتقبل منك. بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يعني أنك إن أردت أن تقتل لأني أخاف الله. ولعل هذا كان في شريعة من سبق.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.